العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد العبد الله، وأستهل بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. مسؤول إيراني يؤكد التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر في أقل من شهرين. واستمرار حملة التنديدات بمجزرة طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على سجن بصعدة شمالي اليمن. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي التبيين والتنوير من أهم مجالات الجهاد في عصرنا الحاضر. ولدى استقباله جمعا من المنشدين لمآثر ومناقب أهل البيت عليهم السلام في ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين، قال سماحته أن السيدة الزهراء عليها السلام جسدت قيما أخلاقية من بينها العمل في سبيل الله وخدمة عباده والوقوف بوجه الباطل، وحول مساعي الأعداء لحرف الرأي العام وإضعاف إيمان ومعتقدات الشعب باستخدام وسائل الإعلام وخبراء الفن وإنفاق مبالغ ضخمة واللجوء لإجراءات أمنية. اعتبر قائد الثورة التنوير من أهم مجالات الجهاد، مؤكدا ضرورة التأسي بالزهراء البتول عليها السلام في جميع المجالات. توقع متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود عباس زادة مشكيني التوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر قبل بداية العام الإيراني الجديد. وأكد مشكيني أن طهران لديها أوراق ذهبية بإمكانها أن تستخدمها في المباحثات، وقال لا يهم التوقيت بل المهم هو التوصل لنتيجة جيدة، ولهذا السبب نحن من يمسك بزمام المبادرة ويدير المباحثات. وأضاف أن التوصل لصفقة جيدة ومربحة للجميع أمر قابل للتحقيق رغم محاولات الغربيين وأمريكا فرض صفقة سيئة، معتبرا أن اتهامات الطرف الآخر بالمماطلة تأتي في سياق الحرب النفسية والضغط على إيران. تتواصل حملة التنديدات بالمجزرة الأخيرة لطيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، حيث استهدف سجنا بصعدة وأدى لاستشهاد أكثر من 90 شخصا وإصابة نحو 270 آخرين. وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أنه لا توجد أي طريقة لإنكار هذه المجزرة التي تأتي ضمن الضربات الجوية غير المبررة التي نفذها التحالف على منشآت حيوية ومدنية باليمن. كما شهد العالم العربي تنديدا شعبيا تحت وسم نحن اليمن ضد المجازر والعدوان، فيما وصفت أحزاب عربية المجازر الأخيرة بأنها تشبه جرائم الاحتلال الإسرائيلي. هذا وخرجت مسيرات حاشدة في البحرين وقطاع غزة نصرة للشعب اليمني وتنديدا بجرائم التحالف السعودي. وحول تواصل ردود الفعل الشعبية على الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي في اليمن، نستمع إلى التقرير التالي.
ردود فعل متواصلة على الجرائم الوحشية التي يرتكبها تحالف العدوان الإماراتي السعودي بحق الشعب اليمني، حيث دعت العديد من الجاليات اليمنية خارج البلاد إلى تنظيم وقفات واحتجاجات أمام السفارات السعودية والإماراتية في مختلف البلدان للتنديد بهذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة النظامين الإماراتي والسعودي. كما شهدت بعض الدول بينها لبنان والبحرين وغزة وقفات احتجاجية للتنديد بالجرائم المرتكبة والمطالبة بإيقاف العدوان على اليمن فورا. هذا بينما دعت عشرات المنظمات الدولية والإغاثية إلى محاسبة مرتكبي المجازر وتشكيل لجنة دولية للتحقيق الفوري في ذلك. وبالتزامن مع ارتكاب المجازر واستهداف شبكات الاتصالات وقطع الانترنت بشكل كامل عن اليمن، واصل تحالف العدوان الإماراتي السعودي تصعيده الميداني في شبوة ومأرب، حيث أعلنت القوات اليمنية تصديها لمحاولات مرتزقة العدوان السعودي الزحف في منطقة عين بمحافظة شبوة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن القوات اليمنية تمكنت من التصدي لعدد من الزحوفات الكبيرة المسنودة بغطاء جوي مكثف خلال الساعات 24 الماضية، مشيرا إلى سقوط أكثر من 120 من المرتزقة بين قتيل وجريح وتدمير أكثر من 10 آليات. ومع تأكيد القوات اليمنية على ردها القاطع على جرائم العدوان وإعلانها الإمارات دولة غير آمنة بعد المجازر الأخيرة، كشف الجيش الأمريكي أن قواته المنتشرة في الإمارات اضطرت للاحتماء بشكل طارئ في مخابئ محصنة خلال الهجوم الذي شنه سلاح الجو اليمني بالصواريخ والطائرات المسيرة على أبوظبي الاثنين الماضي.
أطلقت شركة النفط اليمنية نداء استغاثة جراء تدهور مختلف المرافق الخدمية نتيجة نفاذ مخزون الوقود ومنع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية. وحملت الشركة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي والأمم المتحدة كامل المسؤولية عما سيخلفه حصارهم من كوارث بحق اليمنيين خلال الأيام القليلة القادمة. وأشارت إلى أن السفن التي أعلن تحالف العدوان أنها وصلت ميناء الحديدة لا تزال جميعها محتجزة لديه، ولا صحة لما ذكره في هذا المجال. قال عضو المجلس السياسي لأنصار الله محمد البخيتي أن الرد على مجازر العدوان الأخيرة سيكون من نصيب الإمارات. وأكد البخيتي أن القوات اليمنية وضعت قائمة بالمواقع سيطال الاستهداف، داعيا المواطنين الإماراتيين والأجانب للابتعاد عن المطارات والموانئ المستخدمة لأغراض عسكرية والمواقع النفطية. وأشار البخيتي إلى جرائم العدوان الأخيرة ضد المدنيين اليمنيين، مضيفا أن الشعب اليمني يواجه عدوانا تجرد من كل القيم الإنسانية ويلجأ لاستهداف المدنيين بعد كل هزيمة عسكرية تلحق به. لنستمع إلى جانب من كلمة عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي بهذا الخصوص.
وبالتالي فإن تطوير اليمن وقدراته الصاروخية والجوية في الحقيقة قد خفف كثيرا من جرائم العدوان. هناك جريمة أخرى وهي أبشع وأخطر من هذه الجريمة أو مثلها من الجرائم القصف أو الجرائم التي ترتكب بشكل مباشر، وهي جريمة الحصار. وهذا الحصار يؤدي إلى معاناة أكبر ويؤدي إلى موت مئات آلاف اليمنيين بصمت.
تتابعون حصاد المساء وفيه أيضا: قوات الاحتلال الأمريكي تواصل تعزيز قواعدها على الأراضي السورية. وقفة احتجاجية في الخرطوم رفض للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني. والعاصمة البلجيكية تشهد مظاهرة واسعة احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة. أحييكم من جديد وإلى التفاصيل. أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أن المقاومة ستنتزع فك الحصار عن قطاع غزة من الاحتلال، وقال أبو مرزوق: إذا كان الاحتلال يراهن على عامل الوقت فهو مخطئ، فنحن لن نقبل بالمماطلات، كما لن نفعل بربط أو لن نقبل بربط قضية الأسرى بأي قضية أخرى، مشددا على أن الشعب الفلسطيني في حالة مقاومة مستمرة للمشروع الصهيوني، ولن تكون هناك تهدئة بلا مقابل. واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها للأراضي السورية، حيث أدخلت دبابات ومعدات عسكرية وأسلحة قادمة من العراق. وذكرت مصادر بريفي العربية أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 66 آلية محملة بمعدات عسكرية وأسلحة ودبابات ومدرعات دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة. وحسب هذه المصادر فإن من بين التعزيزات دبابات حديثة لدعم قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي. اتهم النائب السوري مصعب الحلبي الاستخبارات الأمريكية بالوقوف وراء هجوم داعش على سجن الصناعة في مدينة الحسكة. قال الحلبي إن الهجوم على سجن الصناعة تم التخطيط له وتدبيره من قبل استخبارات واشنطن بغرض تبرير بقاء القوات الأمريكية في المنطقة وبذريعة أن جماعة داعش ما زالت قائمة. وأكد مقتل الكثير من عناصر ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية، داعيا هذه القوات التراجع عن الولاء لواشنطن التي تخطط لتفتيت أو تقسيم المنطقة وخاصة المنطقة الشمالية من سوريا. قال الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون أن مبادرة إعادة بناء الثقة التي نقلها وزير الخارجية الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها، مؤكدا حرص بلاده للحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية. وأضاف عون أن لبنان يرحب بأي تحرك لإعادة العلاقات مع دول مجلس التعاون، وهو ملتزم باتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والعربية ذات الصلة. بدوره قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح بعد لقائه الرئيس عون أنه يحمل رسالة عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا في مع لبنان، واصفا هذا البلد بأنه ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان. وحول زيارة وزير الخارجية الكويتي للبنان تابعوا هذا التقرير.
عناوين المبادرة الكويتية العربية الدولية أبلغها وزير خارجية الكويت أحمد ناصر محمد الصباح إلى الرؤساء وبعض الوزراء في إطار زيارته إلى لبنان. الوزير الكويتي أعلن من القصر الرئاسي اللبناني أنه نقل رسالة كويتية عربية ودولية للرئيس ميشيل عون عبارة عن أفكار واقتراحات لبناء الثقة مع لبنان حسب تعبيره. وأثر انتهاء اللقاء أعلن عون أن لبنان حريص على المحافظة على أفضل العلاقات مع الدول العربية، وأن مقترحات الوزير الكويتي لإعادة بناء الثقة مع دول مجلس التعاون ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.
السبب الرئيسي لزيارتي إلى لبنان حيث أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان. الذي طالبنا فيه هو أن لا يكون لبنانا منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي.
الزائر الكويتي التقى رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مكررا ما أعلنه في تصريحاته السابقة.
نفس الأفكار التي قدمناها بالأمس إلى دولة الرئيس ميقاتي قدمتها صباح هذا اليوم إلى فخامة الرئيس عون، ومن ثم قدمتها إلى دولة الرئيس بري، فهي مرة أخرى منطلقة من بعض الأفكار والمقترحات في إطار بناء الثقة بين دول المنطقة ولبنان.
وكان وزير الخارجية الكويتي التقى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاطي بحضور وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وجدد لميقاطي الدعوة لزيارة رسمية إلى الكويت، كما سلم دعوة أخرى لأبو حبيب للمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب أواخر الشهر الجاري. وقال الموفد الكويتي أنه لمس ملامح إيجابية لما قدمته الكويت من أفكار بشأن حل الأزمة في لبنان.
نظم ناشطون اعتصاما أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية احتجاجا على روابط الوثيقة بين لندن والنظام البحريني، وأطلق المحتجون شعارات تحذر من العواقب السلبية للعلاقات بين بريطانيا والبحرين والتي قد تضر بسمعة واقتصاد المملكة المتحدة. وعقد مجلس العموم البريطاني جلسة الأسبوع الماضي خصصها لبحث حالة الأوضاع في حقوق الإنسان في البحرين، مطالبا الحكومة بوقف دمعها للمؤسسات القمعية في هذا البلد وبالضغط على النظام البحريني لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان. نظم عشرات المستشارين بوزارة العدل السودانية وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة بالخرطوم اليوم رفضا للانقلاب العسكري والمطالبة بعودة الحكم المدني. وحمل المستشارون لافتات تدعو إلى سيادة حكم القانون ووقف قتل المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ. وفيما واصل محتجون إغلاق الطريق الرئيسي الرابط بين السودان ومصر، اقتحمت القوات الأمنية اليوم منزل أميرة عثمان رئيسة مبادرة لقهر النساء واقتادتها إلى جهة مجهولة. من جهة أخرى، تم النطق الرسمي باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان دولا لم يسميها بدعم الانقلاب العسكري في بلاده. توقعت موسكو قيام واشنطن وكييف باستفزازات عسكرية وإعلامية ضدها عشية انطلاق الألعاب الأولمبية في بكين. أعلنت ذلك المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ساخرة من مزاعم الإعلام الأمريكي حول طلب الرئيس الصيني من نظيره الرئيس الروسي عدم مهاجمة أوكرانيا، وأضافت أن هذه لم تعد مادة إعلامية مزيفة بل عملية إعلامية خاصة للأجهزة الأمريكية ذات الصلة. وكان رئيس الوفد الروسي في محادثات الأمن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا قسطنطين غافريليوف قد حذر اليوم من أن بلاده لن تتسامح إذا قامت كييف والدول الغربية بعمل استفزازات في دونباس. نددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بحجم النشاط الروسي الرامي لزعزعة أوكرانيا، وقالت أن النائب الأوكراني السابق يافكيني مورايف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الأمور في كييف، لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين حسب زعمها. والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لم تمضي ساعات على المحادثات الأمريكية الروسية في محاولة للتوصل إلى انفراجات للأزمة الأوكرانية حتى عادت بريطانيا لتعكر صف الأجواء باتهام موسكو بالسعي لتنصيب زعيم موال لها في كييف والتفكير في احتلال أوكرانيا. ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بحجم النشاط الروسي الرامي إلى زعزعة أوكرانيا، وقالت إن النائب الأوكراني السابق يفغيني مورايف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الأمور في كييف، لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين. وسارعت روسيا إلى رفض الاتهامات البريطانية، ودعت الخارجية الروسية لندن إلى توقف عن نشر ما وصفته بالهراء. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد وافق على لقاء نظيره البريطاني بن والاس، مقترحا أن يتم اللقاء في موسكو، وهذا اللقاء الثنائي هو الأول منذ عام 2013 ويرمي إلى البحث في السبل الآيلة لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية، لكن انعقاد هذا اللقاء بات في مهب الريح بعد الاتهامات البريطانية لموسكو والتي جاءت وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الأوضاع في وقت لا يزال عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية. من جهته، وصف البيت الأبيض الاتهامات البريطانية لموسكو بالمقلقة جدا، واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن أن الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، مؤكدة وقوف واشنطن إلى جانب شركائها المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا. إلى ذلك استقال قائد البحرية الألمانية قاي أشيم شونبانغ من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا. وكان شونبانغ قد وصف في تصريحات لمركز دراسات في نيودلهي فكرة غزو روسيا لأوكرانيا بالحماقة، قائلا إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لن تعود إلى كييف.
شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرة واسعة احتجاجا على القيود المفروضة من قبل الحكومة في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا. ورغم استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، إلا أن المتظاهرين اقتحموا مقر دائرة الشؤون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي. وصرح رئيس منظمة الأوروبيين الموحدين توم ميريت أن المتظاهرين لا يعارضون إجراءات مكافحة كورونا، بل يعارضون السبل غير الديمقراطية التي ترافق هذه الإجراءات. أصيب نحو 350 مليون شخص حول العالم بفيروس كوفيد 19 حتى الآن، فيما تقترب حالات الوفيات من 6 ملايين حالة، وسط توقعات بارتفاع هذه الأعداد مع مواصلة متحور إيميكرون التفشي بوتيرة سريعة. تفاصيل أوفى في هذا التقدير.
نحو 350 مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس كوفيد 19 حتى الآن، فيما تقترب حالات الوفاة من 6 ملايين حالة، وسط توقعات بارتفاع هذه الأعداد مع مواصلة متحور أوميكرون التفشي بوتيرة سريعة، حيث سجلت روسيا زيادة قياسية جديدة في الإصابات المؤكدة تجاوزت 63,000 إصابة في اليوم، كما سجلت كوريا الجنوبية ثاني أعلى عدد يومي للإصابات رغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي وزيادة معدل التطعيم، ما يثير مخاوف من حدوث مزيد من التفشي خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة القادمة. ألمانيا والهند ومصر والكويت وتونس سجلت أيضا ارتفاعا في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، فيما أعلنت المكسيك تسجيل أعلى عدد يومي من الوفيات جراء الفيروس تجاوز 300,000 حالة. يأتي هذا فيما تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا ضد التطعيم الإجباري والإجراءات الاحترازية، فيما احتج آخرون في فرنسا والسويد على شهادة التطعيم ضد كوفيد-19 مطالبين بالحرية. ومع فرض قيود جديدة حول العالم لإبطاء انتشار سلالة أوميكرون، أعلنت نيوزيلندا إلزام استخدام الكمامات والحد من التجمع في الأماكن المغلقة، فيما توسعت بعض الدول في برنامج جرعات كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفترات بين الجرعات في الوقت الذي تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.
أشعل محتجون النيران بالمقر العام للحزب الحاكم في بوركينا فاسو بالتزامن مع إطلاق نار في سكنات عسكرية وانقطاع خدمة الإنترنت عن البلاد. وأفادت مصادر محلية بسماع إطلاق نار كثيف في معسكرات بالعاصمة واغادوغو وفي سجن عسكري أيضا، حيث يحتجز أحد جنرالات الجيش متهم بمحاولة انقلاب عام 2015، ترافق ذلك مع إطلاق جنود النار عشوائيا في الهواء. بدورها أيدت الحكومة وقوع إطلاق نار في ثكنة معينة، لكنها نفت حدوث أي انقلاب في بوركينا فاسو، داعية السكان للالتزام للهدوء. وأخيرا، تعرضت 3 قوارب صيد باكستاني للغرق في بحر العرب قبالة سواحل البلاد، مما أدى إلى غرق صيادين، فيما اعتبر 10 آخرون في عدد المفقودين. وقال مسؤول باكستاني أن قوارب الصيد كانت في البحر عندما أجبرها الطقس على العودة، لكن 3 منها تقل طاقما من 44 فردا غرقت نتيجة الأمواج العالية. ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أن التبيين والتنوير من أهم مفاهيم الجهاد في عصرنا الحاضر. مسؤول إيراني يؤكد التواصل اتفاق جيد في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر في أقل من شهرين. واستمرار حملة التنديدات بمجزرة طيران، تحالف العدوان السعودي الإماراتي على سجن بصعدة شمالية اليمن. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصراً حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل في هذا البرنامج، سنتطرق من خلاله إلى سيرة حياة الفيلسوف والعارف الإيراني الكبير مير سيد علي الهمداني، أحد أبرز شخصيات القرن الثامن الهجري الدينية والثقافية، ومن كبار سلالة الكبروية الصوفية.
أيها الأحبة، بعد أن تعرفنا على دور السيد الهمداني في نشر العلوم الدينية وبناء المؤسسات الدينية في نقاط مختلفة من كشمير وبعض مناطق آسيا الوسطى، نتناول اليوم الحديث بشأن دوره في نقل الفن والثقافة الإيرانية إلى تلك المناطق.
مستمعينا الأفاضل، يعتقد الكثير من المؤرخين وأساتذة فن العمارة والصناعات اليدوية أن السيد علي الهمداني نقل الكثير من الصناعات والحرف اليدوية من إيران إلى كشمير، وقد ساهمت محاضرات السيد الهمداني للمسلمين في كشمير بشأن الجد والاجتهاد في العمل والسعي لكسب المال الحلال في انتشار الحرف والفنون والصناعات اليدوية الإيرانية في كشمير، ومضت على سكة الخلود إلى اليوم، ما شكل نقلة نوعية في إنعاش اقتصاد كشمير وتحسين الأوضاع المعيشية لسكانها.
وبعد وفاة عارفنا السيد علي بن شهاب الدين الهمداني، وصل نجله السيد محمد الهمداني نهج والده، ونقل هو الآخر خلال زيارة له إلى كشمير مجموعة من العلماء والعرفاء والأساتذة في فن العمارة والصناعات اليدوية الإيرانية إلى تلك المنطقة. وبهذه الرحلات التي قام بها السيد مير سيد علي الهمداني ونجله السيد محمد الهمداني، تحققت واحدة من أبرز أماني عارفنا الكبير في إيجاد مجتمع عصري مكتف ذاتيا، ويعمل على كسب قوته بيده وينفق في سبيل الله ويساعد الفقير.
نعم، فحسب المصادر الواردة أن السيد الهمداني عندما دخل كشمير نقل معه حرفيين في فن الحياكة، وبذلك انتشرت صناعة حياكة البردة والمقانع النسائية وشالات البشمينة، وما ساعده على ذلك هو دعم السلطان قطب الدين الذي قدم التسهيلات اللازمة لنشر الحرف اليدوية وانتشارها في كشمير لتشكل أحد أبرز المصادر لإنعاش اقتصاد تلك المنطقة، بحيث أن المنسوجات والأقمشة التي كانت تصنع في كشمير انتقلت عن طريق التجاري إلى باقي المناطق المحيطة في شبه القارة الهندية، وانتقلت أيضا إلى بلدان آسيا الوسطى، وشكلت أبرز الصادرات في تلك الفترة.
نعم أعزائنا الأفاضل، كما كان للعارف الهمداني دور بالغ في انتشار صناعة حياكة القبعات، ليتعلم بذلك الجميع من علماء وعرفاء ومتصوفين والناس العاديين هذه المهنة، والتي لا تزال تشتهر بها كشمير وتصدرها إلى الكثير من الدول الإسلامية حاليا، ويعود الفضل في ذلك إلى السيد الهمداني.
مستمعينا الأفاضل، لقد تسبب العارف الهمداني في أن تتحول كشمير إلى إحدى المراكز المهمة للحرف اليدوية، بحيث عرفت بإيران الصغيرة، فصناعة البرد والمقانع والأقمشة والأغطية والملاءات وانتشارها في كشمير يعود الفضل فيها إلى الهمداني، ولا تزال تعتبر من الصناعات المهمة التي يتم تصديرها إلى مختلف دول العالم، وتشكل إحدى أبرز الموارد المالية في كشمير.
إلى جانب فن الحياكة، فإن الكثير من الحرف الإيرانية انتقلت بفضل العارف الهمداني خلال زيارته إلى كشمير التي اصطحب فيها قرابة 700 فنان وأستاذ في مختلف العلوم. وحسب الكثير من المؤرخين كالبروفيسور شمس الدين أحمد ونشاط الأنصاري وفاروق البخاري والبروفيسور الفرنسي هنري كوربن الخبير في الدراسات الإيرانية، أن مير سيد علي الهمداني ونجله السيد محمد الهمداني لعبوا دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد في كشمير.
نعم، وإلى جانب الصناعات التي ذكرناها، فإن حياكة السجاد والبساط شهدت في كشمير رواجا كبيرا في شبه القارة الهندية، ولا تزال مستمرة إلى اليوم. وإن الثقافة الإيرانية الأصيلة والفنون والحرف الإيرانية انتشرت في كشمير ولا تزال تحافظ على نقائها وأصالتها، ولم تستطع الثقافات التي تزخر بها منطقة شبه القارة الهندية أن تؤثر على الثقافة والفنون الإيرانية في كشمير.
فالمأكولات الإيرانية لا تزال تحتل موقع الصدارة في قائمة المأكولات في مطاعم كشمير، وإن صناعة الخزف وصناعة الورق والتطريز بالخيوط الذهبية والمنمنمات ودباغة الجلود والحفر والنحت، بالإضافة إلى فن العمارة، لا تزال تحافظ على هويتها الإيرانية، بل وتعرف بالحرف الإيرانية أيضا. ولم تنتهي الأمور عند هذا الحد، فقد قام السلطان زين العابدين في كشمير بإرسال المتفوقين والعمال إلى إيران لتعلم الحرف، وبهذا الطريق انتقلت إلى كشمير الكثير من الصناعات والحرف الإيرانية التي شكلت مصادر مالية كبيرة للشعب الكشميري.
مستمعين الأفاضل، خلال زيارته الثانية إلى كشمير توقف مير سيد علي الهمداني في منطقة لاداخ، وشاهد فيها نوعا من الماعز بشعر قصير يعرف بماعز الكابرا، وهي من الثدييات التي تنتمي إلى فصيلة البقريات. وعمد الهمداني على نقل شعر الماعز بعد قصه إلى كشمير لصناعة الشال، فأصبحت من الحرف الدقيقة والغالية الثمن إلى اليوم، ويعتبر اليوم من أفخر الشالات في العالم. واللافت أن قيمة هذا النوع من الشال تزداد مع قدمه نظرا لنعومة الشعر المستخدم فيه.
ما يعني أن فترة البطالة والفقر انتهت بدخول عارفنا السيد الهمداني إلى كشمير. وحسب الكثير من المؤرخين أن في فترة تواجد العارف الهمداني في كشمير كان هناك أكثر من 12 ألف نحات وفنان ومعمار في كشمير، وقد اشتهرت حرفة صناعة التماثيل في تلك الفترة. لا تزال آثار الفنانين والنحاتين الكشميريين الذين تعلموا على يد الفنانين الإيرانيين في قافلة العارف الهمداني في تلك الحقبة موجودة إلى يومنا هذا على بوابات المساجد والخانقاهات التي كانت تجمع واجهتها بين المسجد والمدرسة.
وهنا حري بالتذكير أن السيد مير سيد علي الهمداني وقف بوجه التيارات المناوئة لطمس آثار الثقافة الإيرانية في كشمير، من الذين كانوا يسعون لإيجاد تقابل بين ثقافة كشمير والثقافة والحضارة الإيرانية العريقة، وتمكن من خلال حنكته وتعامله الفذ أن يوجد توليفة باهرة من الثقافة والفنون الإيرانية والتي نشأت في كشمير.
إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نأتي إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، والذي تطرقنا فيه إلى دور عارفنا الإيراني الشهير السيد مير سيد علي الهمداني في نشر الثقافة والفنون الإيرانية إلى كشمير ومناطق شبه القارة الهندية ومناطق آسيا الوسطى، ونشاطه المؤثر في إنعاش اقتصاد المنطقة ونشر الحرف والصناعات اليدوية الإيرانية في تلك المنطقة، والتي تعتبر اليوم من أبرز الصناعات العالمية خصوصا في مجال النسيج.
نشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قم للبتول معظما وعلى الرسول مسلما،
قم للبتول معظما وعلى الرسول مسلما،
رادد نشيدة مؤمن يهديك فيض الحب من قلب بحيدر مطمئن، يهديك فيض إليك فأسرع.
بغير طبك ما شفي عطش إليك فأسعفي فبغير طبك ما شفي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة من برنامجنا مصطلحات سياسية أشرنا إلى أن من أهم مقومات القوة الوطنية العلم وتفضيل الأهداف العامة على الأهداف والمصالح الفردية والتحلي بالبصيرة والاستلهام من دروس الماضي بكل ما تتضمنه من عبر في النظر للأوضاع الراهنة من أجل تكوين وبلورة رؤية حقيقية وصادقة لمجريات الأوضاع والأحداث على الساحة الدولية بعيدا عن الصورة التي ترسمها القوى المتغطرسة وفق نظرتها المادية التي تقسم العالم إلى شطرين، شطر استكباري متجبر أو ما يعرف بنظام السلطة، وشطر تابع وخانع لهذا النظام، وذلك بهدف بث الرعب والخوف في القلوب واتخاذ وانتحال صفة القاهر والمهيب مقابل حكومات ضعيفة وواهنة. وأشرنا أيضا إلى أن الدوائر الاستكبارية قد نجحت بعض الشيء في إيجاد هذا التصور الخاطئ، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية استنكرت بصوت عال وشجاع هذا الوضع، وقد سمعت الشعوب هذه الصرخة وتأثرت بها وتفاعلت معها. كما استعرضنا أسباب العداء الذي تضمره دوائر نظام السلطة تجاه الجمهورية الإسلامية، ومنها الهوية الإسلامية والمستقلة للجمهورية الإسلامية والمنبثقة من فكر ونهج الثورة الإسلامية، ومن إفرازاتها الصمود والثبات في اتخاذ المواقف الإسلامية الأصيلة والجريئة والرافضة لنظام السلطة والهيمنة، والوقوف بوجه الأطماع التوسعية للقوى السلطوية وتطاولها على خيرات وثروات الشعوب الضعيفة، وفتح الدعم الأمريكي للأنظمة الدكتاتورية، والدفاع المتواصل عن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة مقابل الاحتلال الإسرائيلي. في هذه الحلقة نستكمل بحثنا فتابعونا. أيها الأحبة، عندما يؤكد قادة الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي على وجوب أن يكون لمجلس خبراء القيادة في إيران استقلال فكري، فهذا يعني أن لا يكون هذا المجلس المهم في هيكلية النظام الإسلامي أسيرا للغة الكليشات التي يتحدث بها نظام السلطة والهيمنة ويحاول أن يفرضها على الآخرين من خلال سلسلة من الأفكار والمفاهيم المغالطة. ولا تقتصر توصية الإمام القائد على مجلس خبراء القيادة دون بقية أجهزة ودوائر ومسؤولي النظام الإسلامي في إيران وكافة أصحاب القرار السياسي والاجتماعي والثقافي والديني، ويجب على الجميع توخي الحيطة والحذر كما يقول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا يعني أنه لا يجوز اتخاذ صبغة الجماعة تحت طائلة هذا الضخ الكبير لأجهزة الدعاية التابعة لنظام السلطة والهيمنة، فنحن لدينا أفكارنا الخاصة ولدينا قيمنا التي نؤمن بها، أما القوى الاستكبارية أو ما تعرف بنظام السلطة والهيمنة فإنها لديها كليشاتها الخاصة وتريد أن تفرضها على العالم من دول وشعوب ومسؤولين ونواب وكل أصحاب القرار، وتريد أن تفرض نظرتها ومفاهيمها الاستعبادية الخاصة وتوجهاتها على العالم بأسره. فهذا التوجه هو توجه سلطوي فيه تزييف للمفاهيم. لبحثنا صلة نستكملها في الحلقة القادمة من برنامجنا هذا. في أمان الله وفي حفظه ورعايته.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم، حيث ننقل لحضراتكم من قصص الدعاء المستجاب ما رواه السيد ابن طاووس في مهج الدعوات، من ذلك دعاء آدم عليه السلام لما تلقى من ربه كلمات دعا بها وهو: يا رباه يا رباه يا رباه، لا يرد غضبك إلا حلمك، ولا ينجي من عقوبتك إلا التضرع إليك، حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما حرمتني، وإن حرمتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. اللهم إني أسألك الفوز بالجنة، وأعوذ بك من النار، يا ذا العرش الشامخ المنيف، يا ذا الجلال والإكرام الباذخ العظيم، يا ذا الملك الفاخر القديم، يا إله العالمين، يا صريخ المستصرخين، ويا منزولا به كل حاجة، إن كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا، وقربني منك زلفا، وإلا تكن رضيت عني فبحق محمد وآله وبفضلك عليهم لما رضيت عني، إنك أنت التواب. قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: هذا الدعاء الذي تلقى آدم من ربه فتاب عليه، فقال عز وجل: يا آدم، سألتني بمحمد ولم تره، فقال: رأيت على عرشك مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال راوي الحديث: فوالله ما دعوت بهن في سر ولا علانية، في شدة ولا رخاء، إلا استجاب الله لي. وروى أيها الإخوة الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن ابن المنذر قال: ذكرت عند أبي عبد الله الصادق عليه السلام الوحشة، فقال: ألا أخبركم بشيء إذا قلتموه لم تستوحشوا بليل ولا نهار؟ قولوا: بسم الله وبالله وتوكلت على الله، وإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، اللهم اجعلني في كنفك وفي جوارك، واجعلني في أمانك وفي منعك. فقال ابن المنذر: بلغنا أن رجلا قالها 30 سنة وتركها ليلة فلسعته عقرب. مستمعين الكرام، ولعل تركه للدعاء كان بسبب شكه فيه، ومثل هذه القصة ما رواه الشيخ الكليني أيضا في الكافي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني أخاف العقارب. فقال: انظر إلى بنات نعش، الكواكب 3 الوسطى منها بجنبه كوكب صغير قريب منه، تسميه العرب السها، ونحن نسميه أسلم. أحد النظر إليه كل ليلة وقل 3 مرات: اللهم رب أسلم، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، وسلمنا. قال إسحاق: فما تركته منذ دهري إلا 1 واحدة فضربتني العقرب. جعلنا الله وإياكم مستمعين الكرام في كل مكان من المستعيذين بالله عز وجل من الشرور. شكرا لكم، وإلى لقاء آخر وقصة جديدة.
يمدح طه وله، وانت يلتسمه من الأجر تجمع وانت يلتسمع للأجر تجمع من رب الجلالة مغز أهل الرسالة
يا فتاح يا فتاح
فيه واللي تهواه
يا فتاح يا فتاح
خلك وياه